بعد الدعاء عليه من خلال
المفارقة أن الذي قتله ابنه المنتصر ابنه ونبهه الإمام قال صحيح أبوك طاغي إني رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يقتل أحد أبويه لا يعمر بعد بالفعل ست شهور ثم انقلب عليه وقتل المنتصر أيضا. دخل عليه مع بغى ووصيفها وكان من قواد الجنود أعمل السيف فيه وفي وزيره الفتح ابن خاقان حتى تناثر لحمهما في كؤوس الخمر وفي مجلسهما وكانت موتى شنيعة. طبعا الإمام دعا مو لأجل شخصه الكريم، الإمام دعا لأنه أراد بإخراجه يوم العيد كمان يوم العيد يعني استعراض عام لعاصمة خلافة. شرف اطلعوا على عيد نطلع ما عندنا مشكلة، يعني واحد يلزمنا بالخروج يوم العيد للصلاة خلفه أو لحضور في مسجد الجامع لا نطلع. أمتنا ما كانوا يعارضوا هذا الأمر، كان إذا أمروا استجابوا دفعا للتهلكة عن أنفسهم. بس أنت المتوكل والفتح بن خاقان بيركبوا وبقية الناس ماشي لا يمشوا باستعراض داخل سامراء الدنيا حارة والإمام كان أميل إلى البدانة هو أسمر شديد السمرة صلوات الله وسلامه عليه يبدو تأذى. هلا بيسمع الرواية بيفكر إنه شيء شخصي، لا هو انتقص من حق المنصب المتوكل، انتقص من حق الإمامة بما هي إمامة. المقصود في يوم العيد أن يذل علي بن محمد الهادي، هل كان قصده؟ قال له وزير وعوان رايح انكم بتطلعوا لحاله ماشي تختصه بأمر من أمر شنيع أمر الجميع. إذن أذي جميع الخلق بهدف الانتقاص من الإمامة، ما عاد أمر خاص صار أمر عام. ثم نظر إلى الله قال أنا أهون عليك من فصيل ناقة صالح بدمي دم رسول الله جلدي جلد رسول الله حياتي كلها في سبيل الله وفي سبيل رسوله أنا حجتك على الخلق، أهون عليك من فصيل ناقة صالح من ناقة صالح ناقة خرب الله بها بلادا لأنه أمرهم، فما بالك بمن نزل به القرآن يوصي بهم مودة ويوصي بهم إحسانا ويوصي بهم تقدما. هذا مخالفة واضحة صريحة، دخل المتوكل مع ربه بصدق الإصرار والترصد، كان لابد من حجة الله لابد لحجة الله صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو بالدعاء. بالفعل دعاء المظلوم على الظالم ورد عن لسان الإمام، هو الذي دعا به على المتوكل موجود في كتبنا، نقله علماؤنا أن لو اتسع الوقت من بين الإمام الهادي بكل تواضع يستطيع المرء أن يدرس محيطه وتاريخه خلال 30 حلقة في شهر رمضان بكل رياح لما ورد عنه من كرامات ومعجزات وتقدم في العلم صلوات الله وسلامه عليه. يكفي أن نفكر فيه استدع الأساليب الحديثة آنذاك جدا للتواصل رغم القناة ورغم كل مساوئ التعاطي معه. فكان مقتل المتوكل بهذه الطريقة البشعة.
سعد الشيخ منع الإمام عليه السلام يعني كثيرا من الشيعة من أن يحتكوا به ولو في الطريق، يعني ألم يكن في ذلك ما يوجد يعني الشك في نفوس نتيجة هذا البعض؟
صحيح، وقد أوجب أو قد وصل الشك إلى نفوسهم في كثير من الشيعة. مثلا بتلاقي وصلوا لعند الإمام الباقر وقفوا، وصلوا لعند الإمام الصادق قالوا بإمامة ولديه إسماعيل، وصلوا لعند الإمام فلان فقهي المذهب، فلان زيدي المذهب، فلان من الواقفة، فلان إسماعيلي، هاي كلها كانت من فرق الشيعة التي لم يعد لها تقريبا من وجود إلا للإسم العشرية وللزيدية كما هو المعلوم. فأوجب في نفسهم البعد عن الإمام، عدم تمظهر الكرامات أمامهم مش بالسهولة. يعني اليوم في اتواصل معك بهاتف بالتليفون بالانترنت برسالة بريدية ممكن، بس كيف كان بالبداية؟ كان لا يصل الخبر من النبي الى سامراء الا بعد مرور 15 يوما على ظهور الجمال ويغب السير صاحب الجنان حتى يصل بهذه السرعة من بغداد إلى سامراء مسير فيه، يعني الآن تقطعهم بالساعة مثلا بالسيارة بساعتين ساعتين ونص، ما بعرف حسب الطريق الآن ما عندي علم بعد هذه الأحداث الأليمة من الذي جرى. إيه بس إذا بدأ فيه ثلاثة أيام مو يقبل 250 كيلومتر يعني أو 150 كيلومتر تربيه مني. وهكذا كل حوادث. وين كان تركيز الشيعة؟ في خراسان، في ضواحي قم، كان القميين قد بدأوا يظهرون كعلماء في بغداد، في بعض في الكرخ وفي المدينة المنورة وفي الكوفة وما والاها بالنجف الأشرف وجنوب العراق إلى حد ما. هذه القرى والدساتر كلها تسأل عن الإمام. نعم في كثير منها. أضف إلى ذلك أن البعض يمشي مع الأسف ثانية ينتهز الفرصة مجرد ما صار أي حالة سجن للإمام أو غيبة للإمام، كان يعلن عن نفسه ويدعو إلى نفسه ويأكل أخماس الأئمة ذورا وبهتانا في تعاون من الإمام سلام الله عليه، دعا على كثير ممن أكل ماله وماله يعني حقوقه ماله مال الله هو بأيديهم باعتبار سهم السادة من جهة وسهم الإمام من جهة أخرى. وكان الإمام يعلن بشيعته فلان ابتلي بكذا، فلان ضل، فلان أكل من مالنا كذا، فلان حتى بعض الناس جاءه قال يا ابن رسول الله سامحني ب10,000 درهم أو دينار اضطريت أصرفهم من الأمانات اللي عندي. قال الله يسامحك. ثم التفت قال يظن أن هذا ينجو، أن يظن أني أنا بدي أبخعه. أنا أيمن، أنا رحم من العالم ما ببخعه، بس سيطول موقفه، سيسأل صرفهم بحق أو ما صرفهم بحق أو ما شكل ذلك. كان في معاناة من اللي ثبت على زحاليفها وعلى منزلقاتها الأندرون عددا كحال التاريخ كل الأقلية الذين ليسوا إلا كنسل منش في الزاد. هاو اللي ثبتوا، هاو اللي رأوا الحق حقا فاتبعوه ورأوا الباطل باطلا فاجتنبوا عنه، ثبتوا على منزلقاتها. والحقيقة ما تغير شيء في التاريخ أبدا. التاريخ هو التاريخ من أيام نوح إلى يومنا هذا، ما اتبعه إلا الأقلين. دائما دائما نشوف أئمتنا رسول الله الأنبياء من قبله كلا اللي اتبعوه وآمنوا به الله وضعوه في موضعه الأقلين.
اعتمد الإمام عليه السلام على كتابة آرائه، هل يعني لم يكن في ذلك ما يوجد خطرا عليه فيما لو ضبطت هذه الكتب؟
أولا هل أن الإمام عنده شيء سري يخشى عليه؟ عادة ليش بده يخبي؟ بيخبي الإنسان إذا عنده شيء لو علم به الآخرون لمدوه، لو علم به الآخرون لاستقبحوه منه، لو علم به الآخرون لعاقبوه عليه. اليوم لما ببعث كتب أنا إلى جميع أقطار العالم الإسلامي باليوم الفلاني بالساعة الفلانية جهدوا أنفسكم سنخرج في كل بقاع الأرض لنقلب النظام ونجلس مكانه، إيه إلا خطر عليه وخطر مؤكد. لأن لم يكن لهذا الوارد لا من قريب ولا من بعيد. يعني إذا ضبطت الرسالة، الرسالة إما فيها جواب على استفتاء أو توضيح لنظرية في التوحيد أو في العقائد أو ما شكل ذلك، أو السلام على فلان، أو لتعيين وكيل من الوكلاء. فلنفرض وقعت بيد الجلاوي أكيد بده نسأله، إيه هذا سألني فأجبته، عنكم من؟ أنا فرد من علماء هذه الأمة، عنكم مانع أن أجيب على الناس؟ فيها شيء يتعلق بانتقص من حقكم؟ هل فيه شتم لكم؟ هل فيه استئات عليكم؟ هل فيه ما يخالف كتاب الله؟ هل فيه ما يخالف سنة رسول الله؟ إذن لا حجة لهم عليه. إذا عم تجبى إليك الأموال، طيب هذه الأموال تجبى من أموال الخراج، ليست من أموال الخراج. هاي حالة خمس، سهم ذوي القربة منع بعد وفاة رسول الله وأعاد كثير من الخلفاء العمل به، مثل عمر بن عبد العزيز، مثل المأمون العباسي، مثل المهدي العباسي أيضا أعاد العمل به. فإذا في رأيين مختلفين لدى هذه الأمة، هاي الرأيين المختلفين لدى هذه الأمة. أنا رأيي من هذا الرأي، ما تلزمني برأيك، وقد تبعني على ذلك كثير من كانوا قبله، فما في حجة على الإمام تماما. أضف إلى ذلك في هدف مهم جدا، اعتياد الشيعة على الخط الشريف، على التوقيع الشريف، يعني تعودوا أن يستلموا كتبا، أولا هي أوثق، ثانيا بدأ الإمام يعودهم على زمن الغيبة، لابد من مراحل انتقالية، وإلا شو بتفسر لي أنت أن القرآن لم ينزل بتحريم الخمر مباشرة وإنما على مراحل حتى لا يصدم الناس بالتشريع. الناس معتادي على هذا السائل في جزيرة العرب تشرب الخمر بكافة أنواعها، إذا عملهم مثل ما يسمى في زماننا الحجر الصحي، كارنتين سموه الأربعينية، إذا فضل إجوا يحطوهم بحاجز معين مثل المدمنين الآن في زماننا، يحطوهم بمستشفيات ويعطون برعاه مخصصة حتى تنظف أجسادهم من أثر المخدرات. نفس الشيء بالنسبة للناس اللي كانت معتادة على الشرب، إجا القرآن بيّن أنه أمر مكروه ليس جيد، بعدين بيّن أنه ما تقرب الصلاة وأنت سكارى، بعدين فاجتنبوه، بعدين بيّن أن فيه إثم، بعدين بيّن أنه يجب أن يجلد شاربه. طبعا سنة رسول الله التي بيّنت ذلك يجلد حد الخمر 80 جلد. الإمام هو يترقب عصر الغيبة ويترقب حفيده الذي سيغيب عن هذه الأمة. كيف يمكن أن تتدبر الأمة نفسها في زمن غيبته الصغرى اللي 70 سنة كانت كتبه وتوقيعاته تخرج؟ فكان لابد من تبديل الأجواء ووضع الناس في موضع المتقبل بفكرة أن لا يكون الإمام حاضرا بين ظهرانين الناس.
نظام الوكلاء للإمام عليه السلام، كيف يمكن تحديد الدور المتوخى منه؟
حقيقة نظام لم يكن متبعا بهذا الشكل الواسع. مثلا كان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوصي أن فلان مثلا هو عمدتنا ثقتنا محمد بن مسلم الثقفي سألوه إلى، بس ما كان دائرة سعة هؤلاء الوكلاء بهذا الشكل. الوكلاء أعطوا للإمام فرصة مهمة جدا أن يكون حاضرا في وقت واحد في أمهات الحواضر الإسلامية والدساتر المتفرقة، فشغلة مهمة جدا، وهي عبقرية فذة في الحضور والاستحضار. يعني لما يكون عندك وكيل في الحي الفلاني ووكيل في المدينة الفلانية، شو وظيفته هذا؟ ينقل الفتاوى عنك، يعلم الناس أمور دينهم، لأنه مفروض أنه أهل هذه الوكالة، مفروض أنه متنعم في سيرة أهل البيت، مفروض أنه من بيت كريم، علي بن مهزيار، ابن أبي راشد، فلان من الناس كانوا منكرات لدى أقوانهم، كانوا مثال الصلاح والإصلاح، من حق الوكلاء كانوا يأتونه بالخمس، يعود من خلالهم فيوزع هذا الخمس على المحتاجين والفقراء. أحيانا كثير من الأحيان كان يقول ابقوا الخمس عندكم وزعوه كذا وكذا وكذا وكذا. أحيانا كان يأتي به لينقله إلى بلد آخر محتاج أكثر من ذلك وهكذا. هذا بالنسبة للجانب المالي. هلا بدك تقول إنه شو موضوع الخمس؟ من أهم التشريعات التي تميز بها الإسلام وتميزت بها مدرسة أهل البيت. تعرف ما معنى الخمس؟ معنى الخمس أن يبقى نشر الدين بعيدا عن سلط السلطة وعن سلط جلاد السلطة. لما بتأمن المورد المالي غير إطار السلطة أصبحت باستطاعتك أن تقول كلمتك بحرية. لذلك فقهاءنا يقولوا أهم مورد من موارد الخمس صرفه في نشر الدين ونشر العقيدة، كما كان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. انتهينا من سيرة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. غدا بعد غد ننتقل إلى رحلة الإمام الحسن العسكري،
ضيافة الإمام العسكري يعني.
نسأل الله أن نكون أهلا بهذا الضيافة يا أستاذ علي، اضمن لي هذا ولا نريد شيئا أكثر من هذا في دنيانا. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم صياما مقبولا وأفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.